الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قبل أن يشرع المصنف رحمه الله في الأبواب المتعلقة بسنة السحور، قدم بهذا الباب والذي بعده لأن السحور أبيح بهذه الآية، فقال: باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام. أحل لكم يعني ما كان محرما بالسنة كما في حديث الباب. وعند ابن جرير رحمه الله في تفسيره: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة، إذا نام بعد غروب الشمس حرم عليه الأكل والشرب حتى تغرب الشمس في اليوم التالي. ثم نسخ ذلك وصار فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما جاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. تقدم معنا في أول الصيام ما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله في الهدي أن الصوم كان على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى التخيير بين الصوم والإطعام مع تفضيل الصوم، كما قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. ثم المرتبة الثانية وهي تحتم الصوم إلا للشيخ الكبير والمريض، ومع هذا التحتم يحرم على من نام بعد غروب الشمس أن يطعم إلى الليلة التي تليها. ثم نسخ هذا بهذه الآية واستقر الأمر على وجوب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى إباحة الأكل والشرب حتى والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحل لكم فيه إشارة إلى أن هذا إنما هو رحمة من الله وتيسير منه على عباده سبحانه وتعالى. أحل لكم ليلة ليلة، مفهومه تحريم ذلك نهارا، وهو إجماع أن ما أحل في ليلة الصيام من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية، وهي الرفث والأكل والشرب، أنها محرمة في نهار الصيام، وهي المفطرات المجمع عليها، وفي معناها وما في معناها كذلك كالاستمناء وإذهاب الشهوة، فإن هذا محرم ومفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالذي يمارس هذه الشهوة لم يدعها لله عز وجل في نهار الصيام. كذلك ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية ونحو ذلك. أحل لكم ليلة الصيام، فيه إشارة إلى أن الليل يسبق النهار، وأن الليلة تسبق اليوم، فيقال ليلة الجمعة ليلة الجمعة، وليلة السبت، وليلة عرفة، ليلة العيد، فالليلة تسبق النهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث كناية عن الجماع وعن دواعيه، تحرم دواعي الجماع إذا لم يأمن على نفسه، إذا كان شاباً ويخشى أنه لو تعاطى دواعي الجماع من التقبيل ونحوه أن يقع في المحظور حرم عليه. وستأتي هذه المسألة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي قولها: وكان أملككم لإربه، يعني كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم ويقبل نساءه وهو صائم. فالذي يحرم بالإجماع هو الجماع، أما دواعيه فإذا كان حديث عهد بعرس ويخشى أن يقع في المحذور فإنه ينهى عنه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى عدي بإلى لتضمنه الإفضاء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لباس حسي حال المضاجعة. وهذا التعبير من جميل الكنايات في كتاب الله عز وجل، وكذا في كلام العرب، كما قال النابغة الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسا. هذا لباس حسي، وهو أيضا لباس معنوي، كل منهما لباس للآخر، لأن كل منهما يمنع الآخر من الفجور. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كما سيأتي في الحديث، كنتم تختانون أنفسكم، إما تختانون من الخيانة، اختان وخان بمعنى واحد، كنتم تختانون أنفسكم. وقد جاء اللفظان في آية النساء: كنتم تختانون أنفسكم، أي تظلمون أنفسكم بالأكل والشرب والجماع في وقت هو محرم عليكم، وهو بعد النوم في ليلة الصيام. وقيل: كنتم تختانون أنفسكم، أي يحمل بعضكم بعضا على الخيانة، يعني على الخيانة في هذا الأمر في الأكل والشرب والجماع بعد النوم. وعبر عن الغير بالنفس كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، فعبر عن الأخ بالنفس لقربه منه. ومنه قوله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. كنتم تختانون أنفسكم، يعني من الوقوع في المحذور. وقد ذكر أهل التفسير أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع له شيء من ذلك، فإنه وقع على امرأته بعد أن أمسى كما عند ابن جرير، فنزلت هذه الآية: كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فيه إشارة إلى أن ارتكاب المحظور خيانة للنفس، لأنه يضر بها بهذا الفعل. ثم جاءت الإباحة والتيسير الذي فرح به المسلمون كما سيأتي في الحديث. فالآن يعني من هذا اليوم فصاعدا باشروهن، المباشرة كناية عن الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم من الأولاد، تزوجوا الولود الودود، أو وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم من تحري ليلة القدر، هكذا قال بعض أهل التفسير. ثم ذكر حديث البراء وهو من أفراده فيما أظن عن مسلم رحمة الله تعالى عليهما، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله مصغر العبسي الكوفي، عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يحدث عن جده عن أبي إسحاق. فأبو إسحاق السبيعي جد إسرائيل، وإسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام، يجوز التسمي به سابقا. وأما بعد قيام هذه النبتة الخبيثة التي تسمى بدولة اليهود وتسمي نفسها بهذا الاسم، فإنه يكره أن يسمي نفسه بهذا الاسم. عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء وهو ابن عازب الأوسي، الأوسي صحابي وابن صحابي، والبراء رضي الله عنه ممن استصغر في غزوة بدر. قال رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في أول ما فرض الصيام، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، يعني حضر وقت الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني من القابلة، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة لازمة. ثم نسخت بهذه الآية: وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ كان يعمل في مهنته، فلما حضر وقت الإفطار جاء: أعندك طعام؟ قالت: لا. وهذا يشير إلى ما كانوا عليه من الفاقة والحاجة، ولكن أنطلق، يعني سأنطلق، تقوله زوجته، فأطلب لك. وكان يومه يعمل، يعمل في أرضه كما عند أبي داود. فغلبته عيناه، يعني فنام، نام وهو متعب وهو جائع. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. خيبة مفعول مطلق مصدر، يعني خبت خيبة، والخيبة المقصود بنا الحرمان، الحرمان لك. لماذا؟ ما هو الحرمان؟ الحرمان أنه لا يستطيع الآن أن يأكل حتى لو استيقظ، حتى لو أيقظته، لأنه إذا نام حرم عليه. فلما انتصف النهار غشي عليه من الجوع رضي الله عنه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية الناسخة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقيل نزلت أيضا لقصة عمر رضي الله عنه حينما وقع على امرأته، ففرحوا بها فرحا شديدا. وفيه جواز الفرح بانتهاء العبادة والتخفف منها، وفيه دليل على نسخ السنة بالكتاب، ونسخ الأخف بالأثقل بالأخف، ويأتي العكس أيضا، وينسخ الخف بما له ثقل كما في المراقي. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني من الفجر، وسيأتي تفسيره في الباب الذي يليه. نعم.
باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
ثم ترجم رحمه الله ببقية الآية أو ببعض تتمة الآية السابقة فقال: باب قول الله تعالى: وكلوا. وكلوا والخطاب للمؤمنين، وكلوا أمر لكنه أمر إباحة، أمر إباحة. وكلوا واشربوا، وفيه إشارة إلى هذين المفطرين الأكل والشرب لأنه أحلهما في الليل دون نهار الصيام. حتى يتبين لكم، حتى حرف غاية، وما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها في هذا الموضع، لأن المحافظة على قدر الواجب وهو صوم النهار أولى من تحصيل المباح وهو الأكل. وكلوا واشربوا حتى يتبين، بعد التبين يحرم الأكل، فما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. بينما في قوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، فأيضا إلى هنا للغاية، لكن المرافق تدخل في المغير، فيجب أن يغسل شيئا من مرافقه، من مرفقيه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذا في هذه الآية في قوله: إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، لا بد أن يصوم جزءا يسيرا من الليل، لأن استكمال النهار بالصيام أمر واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بأخذ شيء يسير من الليل وهو أول غروب الشمس. لكن يعجل الإفطار كما سيأتي معنا إن شاء الله فيما يستقبل من أبواب. قال: وكلوا واشربوا، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هذه بيانية من الفجر. وسيأتي معنا أن الآية نزلت إلى قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا كانت الآية. فلما وقع منهم هذا الإشكال وظنوا أن الخيط هو العقال، نزل البيان في قوله: من الفجر ثم أتموا الصيام. أتموا هذا أمر وجوب، ثم أتموا الصيام وهو الإمساك إلى الليل. ثم قال رحمه الله فيه، يعني في هذه الآية، عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ في الحديث الماضي، هذا حديث البراء رضي الله عنه تقدم موصولا، وذكر بعده هنا حديث عدي قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو السلمي الأنماطي قال: حدثنا هشيم وهو بن بشير السلمي أيضا قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن وهو سلمي أيضا. وبعض الأسانيد تأتي مسلسلة عن رواه كلهم من قبيلة، لأن هذا يحصل كثيرا أن يحدث الإنسان في قرابته وقبيلته. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الحميري الهمداني الكوفي رحمه الله، عن عدي بن حاتم الطائي وهو ابن حاتم الكريم المشهور رضي الله عن عدي قال: لما نزلت، ليس المقصود وقت النزول، لأن فرض الصوم كان في السنة الثانية من الهجرة، وإسلام عدي كما في السير كان في التاسعة أو في العاشرة، فنزول الآية متقدمة. وهذا مشكل. ولذا قال العلماء مراده لما نزلت بعد أن نزلت ثم تليت علي وعلمتها بعد عمدت إلى خيطين، لا أنه فعل هذا مباشرة عند النزول. فوجوب الصيام متقدم عن إسلام عدي رضي الله عنه، فهو لم يسلم إلا بعد الفتح، لكن لما علم هذه الآية أراد أن يعمل بها، علم وجوب الصيام وسمع بالآية وعلمها لكن لم يعلم تفسيرها الصحيح. قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط، الخيط هو البياض المعترض في الأفق وهو الفجر الصادق، حتى الذي تجب به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأسود هو بقايا غبش الليل، فوق الخيط يكون فوق الخيط الأبيض فوق البياض، فإذا تبين هذا من هذا حرم الأكل. وفيه دليل على أن من أراد الصوم أن يأكل وأن يشرب حتى يتبين له، إما بالفعل وإما بالقوة، بالفعل أن يرى البياض والسواد، وإما بالقوة يعني بإعانة الغير كالمؤذنين، كما قال صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا بإعلام الغير فيكف. أما لو أراد أن ينظر هو إلى البياض والسواد فله ذلك، وله أن يأكل حتى يحصل التبين. وفيه إشارة إلى مسألة ستأتي معنا، أنه لو أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع الفجر أنه لا قضاء عليه، وهي مسألة فيها خلاف ستأتي. قال عمدت يعني قصدت إلى عقال أسود، وهو الحبل الصغير الذي تعقل به الناقة أو البعير، عقال أسود. فيه دليل على مسألة ذكرها بعض العلماء، وهي تفاوت لغات العرب، مع أن اللغة واحدة، لكن عديا من طي حمل العقال على ظاهره، وليس في لغتهم أن الخيط يطلق على الفجر أو على البياض، بياض الفجر وسواد الليل. ولذا ترجم ابن حبان رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها، وهذا من أسباب الخلاف بين العلماء، التفاوت في اللغة، كما يمثل الأصوليون بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في لغة العرب يقع على الحيض، وفي لغة أخرى يقع على الطهر، فوقع الخلاف وبحث عن مرجح. قال إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. فيه أن الألفاظ المشتركة كالعقال، هذا لفظ مشترك، لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها إلا إذا عدم البيان، فهنا ذهب إلى الأظهر مع عدم البيان رضي الله عنه وأرضاه. قال فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني العقال هذا من هذا، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل، إنما ذلك أي الخيط سواد الليل وبياض النهار. سيأتي في كتاب التفسير لهذه الآية من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا، وهو هذا إن أبصرت الخيطين، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك لعريض، الوسادة التي تضع رأسك عليها في غاية العرض إن أخذت سواء الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، لأنه جاهل. واستدل بها على هذه المسألة كما سيأتي. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام.
حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء، حدثني سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
ثم ثنى رحمه الله وختم الباب بحديث سهل وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن محمد الجمحي قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز يحدث عن أبيه أبي حازم وهو سلمة بن دينار المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال حاء، يعني حول الإسناد، حدثني سعيد بن أبي مريم وهو الأول قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف التميمي الليثي، واللفظ له لا لأبي حازم، لا اللفظ له لا ل اللفظ له عن أبي حازم لا لعبد العزيز، فالطريق الأولى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وهنا عن أبي غسان عن أبي حازم قال حدثني أبو حازم، وهنا صرح محمد بن مطرف بالسماع من أبي حازم بينما ابنه هناك عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أنزلت، يعني هذه الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين، فيه دليل للجمهور أن من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له فلا قضاء عليه، إذا لم يحصل التبين، أكل وعنده شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، يجوز له أن يأكل ما دام لم يصل إلى مرحلة اليقين التبين، فله أن يأكل وأن يشرب. ومنع بعض العلماء من الجماع في هذا الوقت لأنه قد لا يستطيع النزع إلا بعد طلوع الفجر فيقدح في صيامه، فقالوا يكره، أما الأكل والشرب، ولذا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، بينما في الجماع قال وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى الإفطار، يعني في الليلة، أما قبيل في السحر فالأولى أن يبتعد عن هذا. وقال الإمام مالك رحمه الله يحرم الأكل مع الشك، يحرم الأكل مع الشك. الإمام مالك عنده أصل أن العبادات لا يباشرها المكلف إلا بيقين، ولذا عنده أيضا أن من شك في طهارته لا يحرم عليه أن يدخل في الصلاة ولو كان الأصل أنه متطهر، هذا خلاف القاعدة اليقين لا يزال بالشك، قال اليقين لا يزال بالشك إذا صلى وهو متيقن الطهارة ثم حصل الشك لا نأمره بالإعادة، أما إذا أراد أن يدخل الصلاة توضأ للضحى وأراد أن يصلي الظهر ثم شك هل هو متطهر أو لا، الجمهور قالوا الأصل أنه على طهارته، اليقين لا يزال بالشك، هو قال لا يدخل الصلاة إلا بيقين، ما دام وجد الشك يلزمه أن يتوضأ ثم يصلي، هو على هذا الأصل هنا قال لا يجوز له أن يدخل إلى الصيام وهو شاك، لا بد أن يمسك وهو متيقن أنه لا زال في الليل، والجمهور قالوا له أن يأكل حتى يتيقن أنه صار في النهار، هذا الفرق بين القولين، والأظهر هو قول الجمهور لأن الله قال فكلوا واشربوا حتى يتبين، ولأن الأصل بقاء الليل. قد قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد أبواب في الباب القادم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذه مسألة، لكن يقترن بها مسألة في غاية الدقة، وهي ما لو أكل وهو لم يتبين له، ثم بعد أن أكل تبين أنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، فهذا يقضي. المسألة الأولى يأكل ويشرب حتى يتبين له، لكن بالشرط لو تبين أنه كان يأكل بعد طلوع الفجر فيلزمه القضاء اتفاقا، وهو قول جماهير أهل العلم. وفي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أهل الظاهر واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من مسائل وافق فيها شيخ الإسلام ابن حزم، أنه لا يلزمه القضاء لأنه مخطئ. وقد حصل هذا للصحابة رضي الله عنهم، ثم انكشفت السحابة فإذا الشمس طالعة، سيأتي هذا الحديث. فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسير كما في الموطأ، يعني في يوم غيم أكلوا يظنون أن الشمس قد غربت، ثم فجأة طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير. لكن منهم من حمل قول عمر رضي الله عنه على أن الخطب يسير يعني القضاء يسير نقضي، ومنهم من قال الخطب يسير يعني لا نقضي، فكل منهما احتج بهذه اللفظة، قال لا قضاء لوجود الخطأ. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في قوله رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وفيه قول هشام بن عروة: بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء، وعليه اعتمد أكثر أهل العلم. قال: كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال استبعد الحافظ رحمه الله أن يكون المقصود هنا هو عدي الذي تقدم الحديث الذي قبله، لأن إسلامه كما تقدم متأخر، فيكون الأمر تكرر منه ومن غيره. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، فإن حصل هذا من غير عدي فربما سمع عن هذا الفعل منهم فظنه محكم ولم يدري أنه منسوخ، أنه مبين. قال: ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، وفي رواية: حتى يستبين رؤيتهما، يعني الخيطين الأبيض والأسود. فأنزل الله بعد، يعني بعد ذلك. قد يقول قائل: لماذا لم ينزلها ابتداء؟ لماذا أخر البيان عن وقت الحاجة؟ لماذا أخر البيان عن وقت الحاجة؟ فيقال: ليس هناك تأخير للبيان، لأن الحاجة ليست محققة. ولذا فإن أكثر الصحابة لم يستشكلوا الأمر، وحينما حصل الاستشكال من عدي ومن غيره حصل البيان. قال: فأنزل الله بعد من الفجر. من الفجر، النهار الذي يجب على الصائم أن يصومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا شبه إجماع من أهل العلم. وكان الأعمش سليمان بن مهران، ويأتي معنا كثيرا في أسانيد البخاري، كان يأكل إلى الإسفار، قال: التبين لا يكون إلا بالإسفار، ويأكل إلى أن يملأ الفجر البيوت والطرق. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله المالكي الحافظ الكبير: فشذ، يعني الأعمش، ولم يعرج أحد على قوله. هذه من الأقوال الشاذة، لا يجوز لأحد أن يقول روي عن الأعمش أن نأكل الإسفار فيأكل حتى تسفر الطرقات، متى ما حصل التبين وجب الكف عن الأكل والشرب. في هذه الآية دليل على صحة من أصبح وهو جنب، من أصبح وهو جنب وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، وكذا الحائض ينقطع الدم عنها وتؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر عشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة إلى الوقت الذي تريد فيه أن تصلي. فليس من شرط صحة الصيام الاغتسال. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من غير احتلام فيغتسل ويصوم، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. استدل الحنفية رحمهم الله بهذه الآية على جواز النية من النهار، وهذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، هل يجب تبييت النية من الليل أو لا؟ فالحنفية قالوا لا يشترط تبييت النية، لأن الله أباح الأكل والشرب حتى يتبين، فإذا تبين نوى فالنية ستقع فين؟ في النهار. قالوا لأنه أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فإذا طلع نوى الصيام، هذا وجه قولهم. والصحيح أن الغاية إنما هي لجواز الأكل والشرب، وهذا هو المنصوص عليه في الآية، كلوا واشربوا. وأما النية فيؤخذ حكمها من نص آخر، وهذا النص جاء في السنة في حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا، وهو من حديث البلوغ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه الخمسة كما قال الحافظ. وسيترجم المصنف بقوله: إذا نوى بالنهار صوما، ونبين مثلا إن شاء الله هناك، أو يقال كلوا إلى هذا الوقت مع النية، وهذا أمر لا يمكن الانفكاك عنه، فإنه إذا كان يأكل ويبادر الفجر فإنما يبادره لأجل ما في قلبه من نية الصيام. لكن لو استيقظ في آخر الليل وغفل عن الصيام وكان يأكل ثم تبين له الفجر صح صومه عندهم. هذا ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية، لكن بشرط عندهم أيضا بإجماع ألا يسبق هذه النية أكل بعد طلوع الفجر. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر لوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.